السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في المجلس الثاني من شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا قد توقفنا في آخر بيت تم شرحه في قوله: ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. قال بعد ذلك: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. شيخ الإسلام بدأ في كلامه في أصول العقيدة أولاً بأمر الصحابة وموقف أهل السنة، موقف المسلم في عقيدته من أهل الصحابة، من الصحابة، وهذا أمر عظيم ينبغي أن يتجلى، لأن ظل في هذا قوام كثر ممن يدعون الإسلام وقالوا في الصحابة ما لا ينبغي أن يقال بين مغال وبين دون ذلك، وكلهم على باطل وعلى خطر وعلى باب يخشى عليهم الكفر. لكن من كان على عقيدة سليمة صحيحة ويسير على درب الإيمان كتاب الله وسنة رسوله والأدلة الشرعية، فإنه ينبغي أن يكون موقفه من الصحابة موقف ما جاء في كتاب الله سنة رسوله وما سار عليه السلف الصالح منذ زمن الرسول إلى يومنا الذي نحن فيه. فتكلم الشيخ في هذه المسألة إلى أن قال: كلهم قدر وكلهم ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. هذا كله دائرة تحت مسألة واحدة، وهي موقف المسلم المؤمن من الصحابة وما ينبغي أن يكون لهم الإجلال. ثم قال: وأقول في القرآن. الآن بدأ يتكلم عن أصل آخر، أصل هام وعظيم في عقيدة المسلم، ما ينبغي أن يكون من موقف المسلم في عقيدته في عمله في أقواله في أفعاله من القرآن. والقرآن هو كلام الله، تكلم به الله تعالى بصوت وحرف، وسمع منه ذلك جبريل، وهو كلام حقيقي ليس غير ذلك كما يقول أهل الضلال سوف سيأتي معنا. والله يتكلم متى شاء، فالله يتكلم وجبريل يسمع، فإذا تكلم الله تعالى أسمع من شاء، وكلامه جلي واضح. فتكلم الله تعالى بالقرآن، والقرآن كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته الذاتية، والقرآن قديم النوع. خلوا بالكم الكلام هذا، قديم النوع حادث الأحاد، بمعنى أن القرآن نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام في 23 سنة مدة حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما نقول بعض الآيات في الألفاظ نقول أن القرآن كلام قديم، ماذا نقصد بقديم؟ نقصد بقديم أن الله تعالى متكلم، والقرآن قديم النوع أي قديم في الكلام وحادث في الأحاد. فالله يتكلم اليوم وغدا وغدا وهكذا 23 سنة كلها، والله يتكلم وجبريل يسمع ويأتي إلى محمد يسمعه ويقرئه بالقرآن فجبريل ينقل كلام الله بعد سماعه، فيقرأ الرسول، الرسول يسمع ويقرأ، فالقارئ جبريل أو محمد عليه الصلاة والسلام أو المسلم يقرأ القرآن، فلفظه يقرأ فيه القرآن، والقرآن يكتب، فالمكتوب قرآن، ويحفظ، فالمحفوظ قرآن. هذا عقيدة أهل السنة، وكل ذلك كلام الله تعالى. فالله متكلم على الحقيقة، تكلم متى شاء، والقرآن كلام الله صفة من صفاته الذاتية. هذا الذي ينبغي أن يعتقد المسلم. قال الشيخ: وأقول في القرآن ما جاءت به. إيش اللي جاء به؟ جاءت به آيات القرآن، جاء به القرآن، يعني القرآن كلام الله. والأدلة كثيرة، كتاب الله تعالى، قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجار بك وإن أحد من المشركين استجار بك فأسمعه، هاي في الآية،
وإن أحد من المشركين
استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. شوف، يعني جاء مشرك التجأ إليك، استأمنك، تأخذه تؤمنه، ثم تسمعه ماذا؟ كلام الله، أي تقرأ عليه القرآن، هذا كلام الله. فإذا سمع كلام الله تعالى ووعاه، خلاص ابلغه إلى ما أمنه، خلاص ما لك دخل. الآن سمع كلام الله، هذا كلام إذا رضى له، إذا علم الله في قلبه هداه يهدي بهذا الكلام. إذا تسمعه ماذا؟ كلامك أنت؟ لا، كلام الله. أنت قارئ بالقرآن، وهو يسمع القرآن، وأنت تحفظ القرآن في قلبك، لا، كل ذلك كلام الله تعالى. تفضل.
أحسن الله عليك. بسم الله. سيد الشيخ حفظه الله تعالى. He began by saying Alhamdulillah, all praise is due to Allah, and sending salutations upon his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his family and companions. Then the Shaykh hafidhahullah ta'ala, he said that we'll continue today in the second sitting, going through the Lamia of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. And yesterday we stopped with Ibn Taymiyyah rahimahullah mentioning that every one of the Sahaba has a high station and a shining excellence. However, As-Siddiq Abu Bakr is the most excellent of the Sahaba. The Shaykh Hafidhahullah, he said that we see that Ibn Taymiyyah began his poem regarding the foundations of Aqeedah, firstly by mentioning the affair of the Sahaba and the stance of Ahlul Sunnah and the Muslim in his belief with regards to the Sahaba Ridwanullahi alayhim. And this is a great affair which must be clarified and clear with the Muslim. And that is because many people have become misguided with regards to this affair from those who claim to be Muslim. And they say about the Sahaba that which is not befitting nor permissible. And indeed it is a great danger for one to speak ill of the Sahaba like this. And it is feared that the one that does so falls into disbelief. And so, the Shaykh said, however, the one who has the correct aqeedah, an aqeedah which is based upon the Qur'an of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of his messenger sallallahu alayhi wa sallam, then, inshallah, he will have the correct belief with regards to the sahaba, as long as he takes his belief from the Qur'an and the sunnah and that which the salaf were upon. And when, after mentioning the Sahaba, Ibn Taymiyyah rahimahullah, he mentioned that all of them have virtues and that the best of them is Abu Bakr radiyallahu anhu. And so he completed that affair of mentioning the Sahaba. And then Ibn Taymiyyah rahimahullah, he mentioned, وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنْزَلُ. That I say regarding the Qur'an, only that which has come in its verses, for indeed it is noble revelation. The Shaykh, he said, so this is another important foundation from the Aqeedah of Ahlul Sunnah, which one must understand. And the Muslim should have the correct stance with regards to it, and that is the Quran. And we take from the Quran that which we need from our belief and our creed and our actions and our dealings with the people. And the Quran is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala spoke with the Quran, with sound and letters. Jibreel alayhi salam heard the Quran from Allah subhanahu wa ta'ala. And so Allah subhanahu wa ta'ala has real speech that can be heard. Allah subhanahu wa ta'ala speaks and allows to hear it anyone whom he wishes. And this is something that is clear in the Quran with regard to the belief of the Quran. And so it is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, and speech is an attribute from the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, from his essence. And the Quran is known as being Qadim al-Naw' Hadith al-Ahad. The Shaykh, he mentioned what this means, and that is that some of the scholars, they say that the Quran is old. Oh, sorry, that Allah's speech is old, meaning that Allah subhanahu wa ta'ala has always spoken. But it is also new by way of Allah subhanahu wa ta'ala speaking whenever he wills. The Shaykh, he said, meaning Allah subhanahu wa ta'ala has spoken before, and he can speak today, and he speaks in the future as well. And so it's a very important affair to understand this. For example, Jibreel alayhi salam heard the Quran from Allah subhanahu wa ta'ala, and then Jibreel alayhi salam read the Quran to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And whenever Jibreel or Muhammad or any Muslim read the Quran, then they are reading the Quran, the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. And so that which is recited is the Quran and is the speech of Allah. And that which is written is the speech of Allah. And that which is memorized is the speech of Allah, the Quran. And so Allah subhanahu wa ta'ala speaks in truth. And speech is from his attributes subhanahu wa ta'ala. As Ibn Taymiyyah, he said, and I say regarding the Quran, only that which has come in its verses, for it is noble revelation. And there are many verses in the Quran which show us our belief in the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, and that the Quran is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah said, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. That if anyone from amongst the mushrikeen seeks your protection, then protect him until he hears the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh, he said, meaning a mushrik comes to you and he asks you for protection. And so you protect him and you show him the speech of Allah, meaning you show him the Quran. And then when you show him the Quran, he hears the Quran, then you leave him to that which will protect him and to a place where he is safe. The Shaykh, he said, and so now this mushrik has heard the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. And if Allah wants for him to be guided, then he'll be guided and he will enter into Islam. However, when this person hears the Quran from you reciting the Quran, and any person who recites the Quran, is this Quran that he's reciting his own speech, or is it the speech of Allah? Rather, it is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala.
في هذا البيت الخامس في قوله شيخ الإسلام وأقول في القرآن قوله وأقول يعني أعتقد وقولي في اعتقادي أن عقيدتي ومذهبي وطريقتي في هذا الأمر في القرآن ما جاءت به آيات الله تعالى أي ما جاء به القرآن من أنه كلام الله وهذا كلام منزل على النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل وأنزل القرآن في ليلة القدر في رمضان جاء عن ابن عباس أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وأنه بعد ذلك ينزل منجما، فنزل منجما أي على تجزئة، فينزل أحيانا على قدر الحاجة والتشريع، فينزل منجما على النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل به جبريل إليه، فنزل في مدة 23 سنة وهي حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. منه ما نزل في مكة آيات وقال لها مكية، ومنه ما نزل في المدينة يقال له مدني، وهذا الحد. كل ما نزل قبل الهجرة يقال له مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يقال له مدني، ولو نزل في مكة يقال له ماذا؟ مدني. بهكذا نزل القرآن كلام الله. طيب كلام الله ماذا؟ كلام الله بحرف وصوت، فالله يتكلم به وجبريل يسمع كلام الله. والكلام عبارة عن نداء وحروف تخرج، فالنداء لا يكون إلا بصوت، ما يكون نداء بدون صوت، لابد فيه من صوت، والصوت لابد يكون إيش؟ مسموع، ومسموع بحروف تفهم، جبريل يفهم الحروف هذه ويعلم كلام الله، ثم ينزل به للنبي صلى الله عليه وسلم يقرئه كما سمعه. إذن بداية الكلام من الله، فالقرآن بدأ من الله ثم يعود إلى الله في آخر الزمان، ويرفع القرآن في آخر الزمان قبل قيام الساعة، فلا يكون بين الناس قرآنا، يعود إلى الله تعالى متكلم به، والعود آخر الزمان قبل قيام الساعة، يعود كل القرآن من المصاحف من القلوب من كل شيء، فينام الإنسان وهو يحفظ وعنده مصحف، فيستيقظ يجد أنه لا يحفظ شيء، قد رفع القرآن من قلبه، ويقلب في مصحفه فإذا هي صفحات بيضاء، رفع القرآن، من رفعه؟ قوله من رفعه؟ الله رفعه اللي تكلم به، فأمر برفعه يمحى من القلوب من الصدور، انتهى، هذا علامة الساعة خلاص. فلا يجد قرآنا، إذن ينبغي الإنسان يتعجل بفهم القرآن والعمل به قبل أن يرفع، لأنه سيرفع، بل أن القرآن يرفع الآن في كل لحظة من قلوب بعض الناس، ولكنه ليس الرفع النهائي. فمن الناس من يحفظ القرآن، ربما يحفظ جزء جزئين ثلاثة أربعة، ثم يقع في بعض المعاصي فينسى القرآن، ينسى بسبب معاصيه. ولذلك القرآن ينبغي دائما تعاطي مراجعته وتكرار ذلك، فإنه سريع الحفظ، سهل الحفظ لمن يسر الله له واعتنى بذلك، وسهل النسيان. رسول الله يقول أن القرآن يتفلت من قلوب من قلب الإنسان كما تتفلت أشد من تفلت العقل النوق من عقولها. إذن لابد من حفظ القرآن وصونه. الأدلة على ما قلنا، لأن الشيخ يقول وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، يقول به أنا أقول ما جاءت به آياته، إيش اللي جاءت به آياته؟ قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، والذكر هو القرآن، وإنا له لحافظون، فالله أنزل الذكر، أنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام بجبريل، فحفظه الرسول وحفظه الصحابة وتلوه قرأوه وعملوا به، والله حافظ له، ما أحد يستطيع يغير في القرآن شيء. جاء عن البيهقي أن يهوديا جاء إلى يحيى بن أكثم من السلف، فقال له يحيى بن أكثم ادخل الإسلام، فأبى ما أسلم، ثم مضى. فبعد عام جاء إلى أكتم ابن صيفي أو يحيى بن أكتم فقال لقد أسلمت. قال لقد كنت دعوتك إلى الإسلام فلم تسلم. قال نعم الآن أسلمت. قال وما ذاك؟ يعني كيف أسلمت؟ قال عمدت إلى التوراة. خلوا بالكم الكلام هذا. عمدت إلى إيش؟ إلى التوراة. فنسختها اكتبها يعني فأدخلت فيها ما ليس منها وأخرجت منها ما ليس منها يعني زور يعني ونسخت نسخ ونزلت بها إلى سوق اليهود فاشتروها مني تلهفوها واشتروها مني وأخذوها. ثم عمدت إلى الإنجيل فحرفت فيه نسخت يقول وحذفت منه وزدت من عندي ونسخت نسخ فأنزلت نزلت بها إلى سوق النصارى فأخذوه مني تلهفوه. قال ثم عمدت إلى القرآن فنسخته وزدت فيه وأنقصت يعني عمل شو شهر بقال. فنزلت إلى المسلمين فما أحد مني اشترى شيء كل ما قلب رماه. فعرفت أن الله تعالى قال إيش إنا نحن نزلنا وإنا له إيش
لحافظون
يحفظه الله تعالى. يجي يقلبه ربنا يكرهه يقول ارميبه لأنهم زيف. هذا حفظ الله تعالى القرآن. والذين أرادوا تحريف القرآن حتى بزيادة حرف فشلوا. مرة نزلت قديم أنا أفتكر هذا أشرطة في مصر فيها تلاوة قرآن بزيادة حروف بسيطة. إذا كان نزلت هذه وسمعها الناس ثاني يوم خرجت مسيرات ومظاهرات أهل القرآن والفساق حتى من المسلمين حتى الفساق قالوا هذا القرآن يزيف جمعوا أحرقوها. شوف الله ينصر القرآن بهذا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنه الحافظون هذا حفظ الله تعالى لكتابه العزيز وهو محفوظ إلى أن تقوم الساعة قبل قيام الساعة يرفع كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يجد الإنسان في قلبه قرآن ولا في مصحفه قرآن. وتفضل.
السلام عليكم. So Ibn Taymiyyah rahimahullah he said wa aqulu fil Quran and I say regarding the Quran. The Shaykh hafizahullah ta'ala he said what he means by this is I believe with regards to the Quran and my creed and manhaj doctrine and methodology with regards to the Quran is as follows. And that is that he believes regarding the Quran that which has come in its verses. And so as we said that the Quran is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala and it was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam through Jibreel alayhi salam. And it was narrated from Ibn Abbas radiyallahu anhu that the Quran was revealed in one night and it was revealed to the lowest heaven. And then after that it was revealed in stages according to the different events that happened over 23 years. And so Jibreel alayhi salam would bring the Quran to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in stages. And this was over 23 years. And he said some of the Quran was revealed in Mecca. And they are named the surahs, the chapters which are Makkiyah. And some of it was are known as surah chapters which are Madaniyah. But the Shaykh he said, how do we know which verses are Makkiyah and which ones are Madaniyah? Then we say the Makki verses are the ones that were revealed before the Hijrah. And as for the Madani chapters, then they are the ones that were revealed after the Hijrah. Regardless of where they were revealed, even if they were revealed in Mecca, if it was after the Hijrah, then they are known as Suwar Madaniyah. And we know that the speech of Allah subhanahu wa ta'ala is with sound, and with letters and sounds. So the Shaykh, he said, that Allah subhanahu wa ta'ala would reveal the Quran to Jibreel alayhi salam, and Jibreel would hear the Quran from him subhanahu wa ta'ala. And we know that speech consists of calling and speech that has sound and letters. And we understand that speech that has sound can be heard by certain people, and letters for them to be understood. And so this is what we believe regarding the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. And so Jibreel alayhi salam, after hearing the Quran from Allah subhanahu wa ta'ala, he would reveal it to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And Muhammad sallallahu alayhi wa sallam would teach the people, and they will know the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Quran began from Allah subhanahu wa ta'ala, and it will return to him subhanahu wa ta'ala. It came in the hadith that the Quran will be raised from earth close to the end of time. And so people who have memorized the Quran or portions of the Quran and the copies of the Quran that are available, the Quran will be raised from them completely. And so someone will go to sleep with however much Quran he has memorized, and he would have a mushaf by his side, a copy of the Quran by his side, and he wakes up in the morning and he finds that he does not have no more Quran memorized, and he does not remember the Quran, and he finds that in the mushaf that he had, all of it is blank pages and there is no Quran in it. And so that is Allah subhanahu wa ta'ala raising the Quran close to the end of time. And so the Shaykh, he said, so it's obligatory, or it's befitting for the individual that he is hasty in learning the Quran, memorizing the Quran, and most importantly, understanding and acting upon it. And the Shaykh, he said, you see the Quran being raised even today, bit by bit, gradually, until it will be completely removed from the hearts of the people. And so every moment, a person who has memorized the Quran forgets a portion of it, and it leaves and is raised from his heart. And the Shaykh, he said, so it's a must upon those who have memorized any portion of the Quran they have memorized, that they revise it as much and as much as they are able. And the Shaykh, he said, because memorizing the Quran is easy for the one whom Allah subhanahu wa ta'ala makes it easy for. And likewise, forgetting it is easy as well. So one, and the Shaykh, he said, from the causes of that is sins. And so someone may memorize Quran, whether he has memorized the juz, a chapter, a portion of the Quran, or two juz, or other than that, or even more. But he commits a sin, and because of that, he forgets some of that which he has from the Quran. And so one should focus on revising that which he has memorized from the Quran. And the Shaykh, he mentioned the hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that indeed this Quran leaves the individual as quickly as a camel that is not tied up properly runs away. And so one should make sure that he revises the Quran as much as he is able. And Ibn Taymiyyah, he said, that I say regarding the Quran, that which has come in its verses. And from that which has come in the verses of the Quran is Allah's statement where he said, "Inna nahnu nazzalna dhikr," that indeed we revealed the dhikr, the remembrance. The Shaykh said, meaning the Quran, and we will preserve it. And so Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran to Jibreel, who in turn recited it to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who recited it to the Sahaba, and they preserved the Quran and taught those who came after them. And Allah subhanahu wa ta'ala preserved and protected the Quran. And no one is able to change the Quran. And the Shaykh, he mentioned the story, which is narrated by Al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala, that a Jewish man went to the scholar Yahya ibn Akhram, Sakhra?
Yahya ibn Aktam.
Ibn Al-Aktam.
Ibn Sayfi.
Ibn Sayfi, rahimahullah. So this Jewish person went to the scholar, and the scholar said to him and called him to Islam and told him to accept Islam. So this Jewish person refused to accept Islam, and he left. And after a period of time, this Jewish man went back to this scholar, and he told him that I have entered into Islam. And so he asked him, why did you enter into Islam when last time you refused? And so he said that when I left you, I went to the Torah of the Jews and I added things to it and took things away from it and fabricated things, the Sheikh said. And so when I did this, I took several copies of these and I went to the marketplaces of the Jews and I sold it to them, and many of them brought these Torahs from me, these fabricated copies of the Torah from me. And then I went back and I took the Injil, the Gospel, the Bible, and I did the same. I added to it and I took things away from it. I added fabrications. And then I went to the marketplace of the Christians and they all brought it from me as well. Many people bought these copies from me. And then I went to the Quran and I added things to it and took things away from it. And then I went to the marketplaces of the Muslims. And every Muslim that would see these copies, he would not accept it from me. And they would turn me away. And this, so the Jewish person said, so then I knew the truthfulness of Allah's statement where he said that indeed we have revealed the remembrance and we will preserve it. The Sheikh said, so this is the preservation of Allah subhanahu wa ta'ala. So anyone who tries to fabricate and add things to the Quran, he will always fail. How many people have tried and failed? The Sheikh said, I remember once in Egypt, there was a tape that came out with the recitation of the Quran and it had some fabrications in it. Not much, just a few words were added to it. The Sheikh said, the day after this tape came out, there was chaos in the streets and the Muslims were angry against these people who put out this tape. Said the Muslims, even the evil sinners from amongst the Muslims, were angry due to what was added to the Quran, the fabrications that was added to the Quran. And so the Sheikh said, so every Muslim sees the Quran and knows the Quran, and Allah subhanahu wa ta'ala preserved it from being changed or added to. And so the Quran is preserved until near the end of time, Allah subhanahu wa ta'ala will raise the Quran from the hearts of the people, as the Messenger sallallahu alayhi wa sallam mentioned. Tafadhal Sheikh.
Huna نوضح المسألة التي قلنا فيها أن القرآن قديم النوع حادث الآحاد. هذه تأتي في ذكرنا عندما نقول أن الله هو الأول وليس قبله شيء والآخر وليس بعده شيء. لما نقول أول وليس قبله شيء، الله من صفاته الكلام، إذن كلام الله قديم، إذن الله تعالى تكلم من قدم، هذا معناه، معنى أن كلام الله نوع كلام الله قديم. لكن هل القرآن قديم؟ نقول القرآن ينزل متى ما شاء الله تكلم، تكلم اليوم، تكلم بعد وبعد وبعد وبعد، إذن هذه أحد من القرآن. فنوع القرآن هو أنه كلام، والكلام صفة من صفات الله وهي قديمة، فالله يتكلم يعني أزلا لأن صفة من صفاته الذاتية. وينزل بعد ذلك القرآن منجم، فيتكلم الله وينزل ويتكلم الله وينزل ويتكلم الله وينزل وهكذا، لأنه نزل منجم. هذا معنى من أشكل عليه القول في هذه المسألة الذي قلناه في أول الدرس. طيب، هذا يجعلنا نرد فيه على أهل الباطل من أهل البدع. الأشاعرة ماذا يقولون في كلام الله؟ هؤلاء الأشاعرة والمعتزلة هذين اللي ينفون صفات الله تعالى، لأن يقولون نحن إذا أثبتنا صفات لله تعالى فإن هذه الصفات تكون في البشر، إذا نقول الله مثل البشر، نقول تعالى الله أن يكون كذلك. وهذا الذي يوقعهم في هذا الأمر، أنهم يمثلون تمثيل. يقول لما ذكر أن القرآن أن الله تعالى متكلم، قالوا هذا يعني يمثل كأنكم تمثلون البشر. يقول لا، ما نمثل البشر، هو قال عن نفسه يتكلم. طيب الله له وجه، يقول لا، لا تقول له وجه. له يد، قالوا لا، لا تقول. ليش؟ قال تمثلوا بالبشر. من قال هذا الكلام؟ هو الله تعالى قال عن نفسه أنه له وجه وقال له نبي له يدان. طيب ننكر نحن نقول لا ما له قال؟ هذه مسألة أخرى. طيب في مسألة القرآن إيش قالوا؟ الأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، يعني كلام نفسي، يقولوا كلام الله تكلم في نفسه، ما تكلم بحرف، ما تكلم بحرف بس بنفسه، وأن هذه النفس هذا الكلام ينزل في شيء. لما يقول نزل، يعني الله تعالى لما كلم موسى يقولوا الكلام نزل في الشجرة فتكلمت الشجرة، هذا كلام باطل، هذا كلام إشارة. يقولوا كلام الله تعالى إنما هو عبارة عن كلام، ليس كلام، ليس عبارة عن كلام، وليس كلام على الحقيقة. نحن نقول كلام على الحقيقة وبصوت وحرف مسموع ويسمع. الماتريدية يتبعون في هذا، تبعوا من؟ الأشاعرة. ولكنهم قالوا إيش؟ القرآن حكاية عن كلام الله، حكاية هروب يعني يدور، يعني هذا يقول نفسي وهذا يقول حكاية، وهذا خذوا كلام الله الذي هو متكلم اللي أنزل القرآن وكذا كلامه، قولوا ما قال القرآن وريحوا أنفسكم، فضلوا الطريق صلى الله سلام عليكم. فما تريد والشاعر يقول إيش؟ أنه كلام نفسي، واللي يقول حكاية، واللي يقول كذا، وهذا كله قول باطل. طيب بعض الناس يقول، يعني يقول الله عن موسى حكاية عن موسى، لأنه ورد في القرآن موسى له كلام، الله تعالى ينقل كلام، يقول قال موسى كذا، قال إبراهيم كذا. بعض الناس يقول وجاء في القرآن حكاية عن موسى أو حكاية عن إبراهيم. احنا نتوقع هذا، نقول لا 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 تقول حكاية، هي معناها صحيح، يعني أي معنى الله يحكي عن ما قال كذا، لكن هذه تشكل، لأن أهل الباطل يقولوا القرآن حكاية، ولو وضح إن شاء الله لا بأس. فنقول قل هذا كلام الله، والله تعالى يقول أن موسى قال كذا، أن عيسى قال كذا، وهكذا. طيب عرفنا هذا، وأن القرآن كلام الله ويتكلم به متى شاء وبحرف وصوت مسموع سمعه جبريل ونقل إلى محمد عليه الصلاة والسلام وحفظه الرسول وتكلم به وقرأه وحفظه المسلمون وكتبوه في صحفهم، في المكتوب قرآن وفي الصدور قرآن والقارئ يقول قرآن، كل هذا. فهذه عقيدة أهل السنة التي ينبغي أن تكون عقيدة السني في اعتقاده وفي إيمانه بهذا وفي عمله، وإذا تكلم عن القرآن تكلم بهذه الصفات التي جاءت. ثم قال الشيخ وأقول في القرآن ما جاءت بي آياته فهو الكريم المنزل. هذا بعض يعني النسخ جاء فيها العظيم المنزل، وهذا كله واحد، فالله قرآن كريم، إنه لقرآن كريم، يقول الله عنه وهو عظيم أيضا لأنه ينسب إلى عظيم وهو الله تعالى. فقولك إن القرآن عظيم أو القرآن كريم، كل هذه تصلح صفة القرآن، وأن الله تعالى عظيم فكلامه عظيم. والذي يحلف بالقرآن وأحلف بالقرآن، وماذا تقصد؟ إذا قال أنا أحلف بالقرآن لأنه كلام الله، صح، لأنه حلف بالله والقرآن كلام الله تعالى. أما اللي يحسب بالورق هذا لا، مو صحيح. طيب تفضل.
أحسن عليك الشيخ حفظه الله تعالى. mentioned that Let us clarify what we mentioned earlier, and when we said that the Quran is Qadim al Naw' Hadith al Ahad. The Sheikh, he said that this is the affair when we mention that Allah subhanahu wa ta'ala is the first and nothing was before him, and Allah subhanahu wa ta'ala is the last and nothing is after him. And so, since Allah subhanahu wa ta'ala is the first and speech is from the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, then we say that the speech of Allah subhanahu wa ta'ala is old. However, also we say that it is new, meaning that Allah subhanahu wa ta'ala talks whenever He wishes. And so when He revealed the Quran over the 23 years in stages, Allah subhanahu wa ta'ala revealed it certain days, and then days after, and years after. And the Shaykh, he said, knowing this aids us in refuting the people of falsehood and innovation, such as the Asha'ira, the Mu'tazila, and other than them. And these sects, they negated the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. And they say that if we affirm these attributes for Allah subhanahu wa ta'ala, which are attributes of the creation as well, then we are doing tashbih, we are likening Allah to His creation. So when we say that Allah subhanahu wa ta'ala has a face, they say, no, don't say this. And when we say Allah has hands, they say, don't say this. And when we ask them why, they say, because this is likening Allah to His creation. We say, no. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala told us that He has these attributes. And Allah subhanahu wa ta'ala affirmed it for Himself. So how can we reject it? The Asha'ira, when it comes to the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, they say that the Qur'an is a conveyance of the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. They do not say that it is the true speech of Allah subhanahu wa ta'ala, the exact speech of Allah with sound and letters. Rather, they say it is a conveyance of the speech of Allah. And also the Maturidiyya followed them in this. However, instead of saying that the Qur'an is a conveyance of the speech of Allah, they said the Quran is informing us of the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. So all of these are terms that they use to try to play with the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. But rather, the Sunni says that it is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, the true exact speech of Allah azza wa jal. The Shaykh, he said, some people, they say, when mentioning certain ayat in the Quran, they say Allah subhanahu wa ta'ala said, informing us about Musa, or conveying that which Musa said, or Ibrahim said, or other than that. And this is similar to the statement of the Asha'ira or the Maturidiyya, when they say that the Quran, all of it is a conveyance of the speech of Allah. The Shaykh, he said, because of this speech resembling the speech of the Asha'ira or the Maturidiyya, it is better not to say it. However, if one was to say, then it is a correct meaning that when Allah subhanahu wa ta'ala mentions that which Musa or anyone from the Prophet said, then he is subhanahu wa ta'ala conveying that which they had said. So if someone was to do this, then he should clarify that the Quran, all of it is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, though he also conveyed from that which certain prophets had said. The Shaykh, he said, so if we know this, that the speech of Allah is the true and exact speech of Allah, that He speaks with whenever He wishes, and that He revealed the Quran to Jibreel alayhi salam, who revealed it to Muhammad, who recited it to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who in turn recited it to the Sahaba and taught it to all the Muslims. And that which the Muslims recite is the speech of Allah, and that which they memorize is the speech of Allah, and that which is written down is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, the exact and true speech of Allah. And so the Muslim, the Sunni, has to understand that this is the aqeedah of Ahlul Sunnah. And he has to believe in this and act upon it. Ibn Taymiyyah, he said, that I say regarding the Quran, that which has come in its verses, for it is the noble revelation. The Shaykh, he said, in some copies of Al-Lamiyya, it mentions instead of Al-Kareem, the noble revelation, it says Al-Azim, the tremendous or the great revelation of Allah. The Shaykh, he said that both of this is correct. To say that the Quran is noble, or to say that the Quran is tremendous or great, then both of this is correct. And the Quran is tremendous and great due to it being ascribed to Allah subhanahu wa ta'ala, and it is an attribute from the attributes of Allah Azza wa Jal. And the Shaykh, he said that the one who swears by the Quran, then we ask him, what are you swearing by? So if he says that I'm swearing by the Quran because it is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala and an attribute from the attributes of Allah, then we say that this is permissible because it is an attribute from the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, and so you can swear by it. As for if he's swearing by the actual copy of the Quran or the papers of the Quran, then this is incorrect. نعم شيخ.
قال شيخ الإسلام بعد ذلك وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. قال أقول قال الله يعني قال الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. من قال؟ قال الله. وأقول قال رسول الله أي قال عن الله. فأنقل قول الله وأقول قال الله وأنقل كلام رسول وأقول قال عن الله. حديث قدسية رسول يقول قال الله من عادى لي عدوا فقد أذنته بالحرب. هذا حديث قدسي تكلم به الله تعالى. فكل ما جاء في القرآن هو صفة من صفات الله تعالى وهو كلام الله تعالى. والشيخ أورد البيت الأول الذي معنا اللي هو البيت الخامس والسادس ويدور حول الكلام حول كلام الله وأن كلام الله بين أيدينا القرآن وأن الأحاديث القدسية أيضا كلام الله لكن لا يتعبد بها كالقرآن. هذا الفارق. ومراد الشيخ من هذا أنه يمهد لكلام في الصفات لأن الكلام أيضا صفات صفة الله تعالى فيريد يمهد الكلام في صفات الله تعالى حتى نقبل صفات الله تعالى على ما جاءت في إيش في القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن يأتي ويذكر صفة من صفات الله تعالى. إذا جاءت صفة من صفات الله تعالى في القرآن قلنا آمنا بالله وما جاء عن الله. جاء في كلام الرسول قلنا آمنا بالله وما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله تعالى. لا ننكر هذا. فهذا معنى كلام الشيخ في البيت وأقول قال الله جل جلاله أي القرآن. والقرآن فيه صفات لله تعالى اثبتها كما جاءت وأمرها بمعناها في لغة العرب. إذا جاء في القرآن أن الله استوى على عرشه قل استوى. نعم الاستواء نعرفه في لغة العرب معروف صعد وعلى وارتفع هذا معنى الاستواء. طيب عرفنا المعنى في لغة العرب إذن نقول الاستواء معلوم أي معلوم في لغتنا في لغة العرب القرآن لغة عربية. طيب الاستواء معلوم والكيف نقول الكيف غير معقول نقول لله كيف وهو أعلم به ونقر هذا لكن لا نعلم كيف الكيف. الكيف غير معقول لا نقول كيف غير مجهول هذه لفظة عليها ملاحظة نقول غير مجهول يعني أو تقول الكيف مجهول. نعم نقول الكيف مجهول هذا مش غير مجهول. لما تقول مجهول يعني بعض أو المجهودات المجهولات قد لا يكون لها وجود لكن لما تقول غير معقول أي أنه موجود لكن نحن عقول لا تدركه. إذن نمر الصفة ما جاءت عن الله تعالى ونقر بها لأنها جاءت في القرآن. فالله تعالى قال عن نفسه أنه صفته كذا قال له وجه قال ينزل قال له يدان. فكل صفة عن الله تعالى من صفاته ذاتية أو فعلية نثبتها بما جاء من أدلتها في القرآن والسنة ونمرها في المعنى نعرف معناها ونمرها ولا نتتبع كيفيتها. أنا مزلق بالتتبع. هذا كلام أهل السنة والجماعة. أهل الباطل ما يثبتون لله صفات. الجهمية لا يثبتون لله صفات أبدا وغيرهم المعتزلة أيضا لا يثبتون إلا صفات، والأشاعرة يثبتون بعض الصفات. أقول هذا ضلال، ما تقولون في هذه الصفات يتأولونها تأويلات فاسدة. يقولوا يعني المجيء أي نعمته رحمته، النزول كذا، كل هذا كلام باطل. فأهل السنة يثبتون الصفات لله تعالى بما جاءت في القرآن والسنة بمعناها في لغة العرب، ويمرون الكيف ويقرون به، لكن يقولون الكيف لا نعقله. وهذه عقيدة السلف الصالح، لما جاء ذاك المبتدع إلى إمام مالك وقرأ عليه من صفات الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال يا إمام كيف استوى؟ يقول للإمام مالك كيف استوى؟ سؤال عجيب يعني، ما أظن إمام مالك أن أحد سيسأل هذا الكلام. فطأطأ رأس الإمام وأصابته الرحضاء عرق، لأنه استعظم كيف واحد يسأل عن هذه الأمور، كيف أقول لك أنا بها ولا أنت، كيف يمكن تتصور الأمر هذا؟ فالتفت إليه قال الاستواء معلوم أي في لغة العرب، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، وما راك إلا مبتدع، خذوه خرجوه خرجوه خذوه برا المسجد، مبتدع ضلل للناس. هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة من السلف، نقل عن يعني من أم سلمة رضي الله عنها هذه العبارات هذه، وأخذها بعد ذلك ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، ونقلها الإمام مالك، وأهل العلم كل يوم يقولونها قاعدة عندهم، إذا جاءت صفة من صفات لا اثبتها، إذا قال لك كيف قول له كيف غير معقول، كيف هذه الصفة ما تقول فيها، أقول هذه الصفة نثبتها لله تعالى، لله نعم من الله يدان، واليدان معلومة معناها، كيف هي لا أعقلها ما أعرف، خلاص انتهي. كيف تثبتها؟ أقول أثبتها لأن الله قال عن نفسه، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام فنثبت الله وجه، نثبت الله يدان، نثبت الله كف، نثبت الله قبضة، نثبت الله ساق ولو أصابع، كل هذه موجودة في القرآن وفي السنة، كل ما جاء في القرآن نثبته، ما لم يرد نقول الله أعلم ما نعلم. طيب لله أذن نقول ما الله أعلم ما نعرف، لا. لكن لما تكلم، لما قرأ شيخ الإسلام إن الله كان سميعا بصيرا، أشار بإصبعه إلى الأذن إن الله سميعا بصيرا، لا يعني هذا أنه يثبت جارحة الأذن ولا جارحة البصر لله، لا ما يثبت هذا، وإنما يثبت أنه بصوت سمع وبحرف، ثم العينان أو الوجه لله ثابت، تجري بأعيننا لله عين، أثبتها الله تعالى في القرآن وهكذا.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى he mentioned that I say regarding the Quran, or he said عفواً, and I say وأقول قال الله جل جلاله, and I say Allah the mighty and majestic said. The Shaykh said meaning that which Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran, قل أعوذ برب الناس ملك الناس, and the different ayat. Then we say that this is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah said it. والمصطفى الهادي ولا أتأول, and the chosen one, the prophet, said, and I do not explain away their speech. So we say that Allah said, and the prophet sallallahu alayhi wa sallam said, and the prophet said, conveying from Allah subhanahu wa ta'ala. For example, in a hadith Qudsi where the prophet sallallahu alayhi wa sallam said, قال الله, Allah said, من آذى لي وليا, and whoever harms a wali of mine, then I have waged war against him. And so this is a hadith Qudsi. It is a speech of Allah subhanahu wa ta'ala, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is conveying it from him. And Ibn Taymiyyah rahimahullah, in these two lines of poetry that we mentioned, the fifth and the sixth, he speaks about the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, and he speaks about the Quran. And he brings these two lines as an introduction for what he's about to mention next. And that is the belief with regards to the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran itself is the attribute of Allah. And then the Shaykh spoke about the Quran and how we accept the Quran completely. And so, when we accept the Quran, anything that comes in the Quran from the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, then we believe in it straight away. Ibn Taymiyyah, he said, وَجَمِيعُ آيَاتِ الصِّفَاتِ أُمِرُّهَا حَقًّا كَمَا نَقَلَ الطِّرَازُ الْأَوَّلُ. That all of the verses of the attributes, I pass them on in truth, just as the first generations transmitted. And so, we believe in every single attribute that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran and that which His Messenger sallallahu alayhi wa sallam has mentioned regarding Him. For example, we believe in the fact that Allah subhanahu wa ta'ala istawa, that Allah subhanahu wa ta'ala rose above His throne. And we understand what is meant by this al-istiwa, which is to rise or to go above, or other than that, from that which is known in the language of the Arabs, which is that Allah subhanahu wa ta'ala rises above, or that istiwa means to rise above. And so we understand and we believe in its meaning in the language. And so we say that al-istiwa is ma'loom, the istiwa is known, meaning its meaning is known. Well, kayf, as for how it is and how it takes place, then is غير معقول, it's not possible for us to understand. There is a way that Allah subhanahu wa ta'ala rises above, but we are not able to understand how. We do not say that the kayf, the how is unknown, majhul. The Shaykh, he said that this is not a correct thing to say, because if you say that something is unknown, then sometimes something that is unknown can be something that is not, that does not even exist. But rather we say it is not something that we can understand. So we say that the how exists and there is a how. However, we cannot understand it. And so we believe in every single attribute of Allah subhanahu wa ta'ala, whether it's regarding His essence or His attributes. And we believe in it and its meaning. And we believe that there is a how to it. However, we do not know the how. We are unable to understand it. And the Shaykh, he said that the Jahmiyyah and the Mu'tazila and other than them, they negate all of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Asha'ira negate most of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. And what the Asha'ira do is they explain away the meanings of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. So when we say that Allah subhanahu wa ta'ala comes, meaning on Yawm al-Qiyamah, that Allah subhanahu wa ta'ala comes, and other than that from His attributes, then they say, meaning His blessings come to us. Or they say, other than that, from the attributes, explaining them away from their true meaning in the language of the Arabs. And all of this is incorrect. Rather, Ahlul Sunnah, they say that which Allah subhanahu wa ta'ala said, and they accept it completely. They accept it and pass them on, believing in it. And the Shaykh, he said, without trying to understand the how, because we are unable to understand the how. And the Shaykh, he mentioned the story of the Mubtadi', the innovator, who went to Imam Malik, rahimahullah, and he read to Imam Malik the verse in Surah Taha, Ar-Rahman al-Arsh istawa, Allah the Most Merciful rose above the throne. So he said to Imam Malik, كيف استوى, how did he rise above? And so Imam Malik, he became angry and he reddened and he started sweating due to the great affair of what this person has asked. Angry at how someone could dare ask such a question when we are unable to understand the how of Allah subhanahu wa ta'ala's attributes. And so he said to the man that al-istiwa is something that is known, meaning in the language of the Arab, it is known the meaning of it. Well, kayf, he said, and as for the how, then it is, we are not able to understand it. And asking about it is innovation. And I do not see you except as an innovator. And then Imam Malik commanded those around him to kick this person out of the sitting, and so they did so. And the Shaykh, he said, this statement that al-istiwa is something that's known and the how is something that is not able to be understood, then this is a statement that has been narrated from Umm Salama radiallahu anha, the wife of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And it was also mentioned after her by the great scholar Rabi'a, who was the sheikh of Imam Malik. And it was mentioned by Imam Malik here, as we mentioned. And the scholars after them always mention this athar when talking about the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. Every single attribute of Allah goes under this principle. So when we say that Allah subhanahu wa ta'ala has two hands, we say that hands are known. And as for the how, then we are not able to understand it. And asking about it is innovation. This is the case with every single attribute. We affirm that Allah subhanahu wa ta'ala has a face and has two hands, and that Allah subhanahu wa ta'ala grasps things, and that Allah has fingers, because Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned this regarding himself in the Quran. However, if Allah subhanahu wa ta'ala has not mentioned something, then we stay away from talking about it. For example, does Allah subhanahu wa ta'ala have ears? Allahu a'lam, we do not know, and we do not talk about this because Allah did not affirm this for himself in the Quran. The Shaykh mentioned the hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that indeed Allah is all hearing, all seeing. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam pointed to his eyes and his ears. So the Shaykh, he said, this is not the Prophet sallallahu alaihi wasallam affirming eyes and ears for Allah subhanahu wa ta'ala, but rather he's letting us know that Allah subhanahu wa ta'ala has eyes, astaghfirullah, that Allah subhanahu wa ta'ala hears and sees, just as is mentioned in this ayah. And we ended there because we're going to pray Salat al-Maghrib now bi-idhnillah, and inshallah we'll continue after the Salah. Wallahu a'lam, wa salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. So we continue from the lesson of Lamia, which we stopped off at before the Salah. I just like to add to the translation that which a brother reminded me that I forgot to mention, Jazawallah khairan, that the Shaykh mentioned that from that we believe that Allah subhanahu wa ta'ala has eyes. As is mentioned in the verse where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, Tajri bi'ayunina, that the ship of Nuh. And so in this verse Allah is speaking about the ship of Nuh alayhi salam, and that it was floating underneath our eyes. So the Shaykh, he said, this is a proof that Allah subhanahu wa ta'ala sees and that he has eyes subhanahu wa ta'ala. And we also believe that Allah subhanahu wa ta'ala hears. However, we do not affirm for him that he has ears, because there is no proof for that mentioned. Na'am Shaykh.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قبل أن نواصل درسنا في شرح اللامية، أريد أن أهيب بإخواني وأحثهم على أمر أرى أن فيه خير عظيم، وهو الاعتناء بإعمار مساجد المسلمين، وهي مساجد الله تعالى. قال الله تعالى: إنما أعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وإعمار المساجد فيه فضل عظيم، لأن هذه بيوت قام فيها الصلاة، وهي أعظم العبادات بعد الشهادتين، ويردد فيها ذكر الله، فهي مأوى الملائكة، مأوى عباد الله الصالحين. فينبغي الاعتناء بها، ومن العناية بها عمارها، أي بناءها، تجديدها، حفاظ عليها، وصونها عن ما لا ينبغي. وهذا في الدنيا يحتاج إلى مال، ما شك في هذا. وأهل السنة لا تشحثون أحد من كان من أرباب المال أصحاب الدنيا، وإنما يستعينون بإخوانهم من المسلمين ممن يمدون يد العون بسخاء ومعرفة حقيقة وقربة إلى الله تعالى. فأنا أهيب بإخواني أن من يعرفون مركز أهل السنة هذا أن يهتموا بعون إخوانهم الذين يقومون خدمة المسجد من الأئمة وغيرهم فإنهم يحتاجون إلى عونهم بالمال وبالجهد الكلام الطيب الخدمة أيضا كل هذا، فلا يبخلوا ولو قدم في الشهر أقول ريال واحد أنا، والريال إلا جزء من ستة من إيش من الجنيه حقكم، هذا شيء عظيم يعني له منزل عند الله تعالى، فلا يبخلوا على إخوانهم بهذا حتى تستمر هذه الدعوة في ازدياد. وأنتم كما ترون الحمد لله الآن ناس يقبلون على الإسلام، ربما قبل سنين لا تستطيع أن تقول في المسجد 10 أو 20 أو 30، لكن الآن الحمد لله أعداد كبيرة، هذا يستدعي إلى توسعة إلى تجهيز إلى خدمة، وهذا كله لا يأتي إلا بالمال. فأعينوا إخوانكم هذا المسجد وادعموهم ما تستطيعون، ولا تبقوا حتى بالشيء اليسير، هذا ما حببت أن ننبه إليه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لخدمة بيوت الله تعالى، والحمد لله. فضلاً
The Sheikh, he said, indeed all praise is due to Allah and may his peace and blessings be upon his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his family and companions. The Sheikh, he said, before we continue explaining the Lamia poem, I want to speak to my brothers and encourage them with a very important affair. And that is the affair of maintaining the mosques of the Muslims, and they are the houses of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala said that indeed those who maintain the masajid are only those who believe in Allah and the last day. And so there's a great virtue in maintaining the masajid, the houses of Allah subhanahu wa ta'ala, wherein which the prayer is established and many acts of worship are established in these mosques, where the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala is plentiful. And in the masajid, they are attended by the angels and attended by the righteous servants of Allah subhanahu wa ta'ala. And maintaining the masajid of Allah subhanahu wa ta'ala is, or paying attention to the masajid of Allah subhanahu wa ta'ala, is by building them and renovating them and preserving them. The Sheikh, he said, the Ahlul Sunnah, when they have a masjid to maintain, they do not go and beg those people of the dunya and those rich people. Rather, they only seek aid from their brothers from Ahlul Sunnah, who help them with that which they can from wealth to preserve and maintain the masajid. The Sheikh, he said, and indeed, maintaining the masajid of Allah subhanahu wa ta'ala is a great way of seeking closeness and nearness to Allah subhanahu wa ta'ala. So the Sheikh, he said, aid your brothers in this masjid, this markaz of Ahlul Sunnah. Aid them with what you can from wealth to help keep the upkeeping of the masjid, to help the imams in this mosque and those who bring great service to the masjid from those who look after it, and other than that, even if it is just by helping them with certain services or with good words or other than that. And the Sheikh, he said that if you do this, and you have a great reward from Allah subhanahu wa ta'ala. So do not be greedy in this affair and spend generously. And the Sheikh, he said, even if you can only spend 1 riyal in the month, and 1 riyal, 1 Saudi riyal, is just roughly a sixth of this pound that you have. But if you were only to give that in charity, you will see a great reward from Allah subhanahu wa ta'ala. The Sheikh, he said, years ago, if you would come to a masjid in the West, you would not be able to gather more than 20 or 30 people in the masjid at one time. But he said, now with Islam spreading, you see hundreds of people in the masajid gathering. And so this needs the masjid to be preserved and protected, and likewise to be renovated, and other than that. So the Sheikh, he said, this is what I would like to mention for you to help your brothers in this masjid and to aid them with that which you can. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us to be from those who maintain the masajid.
قال المصنف الإمام شيخ الإسلام قبل أن نبدأ في هناك من ذكر أني قلت في كلامي السابق من عادى لي عدوا، هذا غير صحيح، هذا سبق لسان، إنما هي إيش؟ من عادى لي
وليا.
هذا منبه على هذه المسألة، بعض الأخوة أشار إليها، وهذا يحصل في إنسان عندما يتكلم يأتي كلمة فيها سبق لسان. يقول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. جميع الصفات يعني كل الصفات التي جاءت في القرآن والسنة، آيات الصفات دليل على القرآن والسنة أيضا داخلة، لأنها أيضا من آيات الله التي أوحى بها الله تعالى إلى رسوله وقال حديثا. فالصفات سواء كانت صفات ذاتية خبرية كاليدان والوجه وغير ذلك، هذه صفات ذاتية، وهناك صفات خبرية أي يخبر الله تعالى بها، وأخرى فعلية أي يفعلها الله تعالى متى شاء، كالكلام كالمجيء كالنزول كالضحك كالعجب كالكره كالسخط كالمقت، كل هذه جاءت في القرآن والسنة وهي كثيرة، وتجدونها محصورة أو يعني مؤرخة في كتب أهل العلم فصل فيها. قول هذه جميع الصفات الذاتية الخبرية والفعلية كلها أقر بها وأعتقد بها وأدين الله بها كما جاء في القرآن والسنة وأمرها. إيش معنى أمرها؟ يعني أثبت معناها في لغة العرب، لأن القرآن عربي، ولا أتتبع ما لا يعنيني فيها من مسائل كيف وغير ذلك، لكن أمرها ومع إمراري لها أحذر من مسائل أربع، وهي التحريف، أني لا أحرف. يقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، خلاص استوى. إيش معنى استوى؟ قلنا على وارتفع. أهل الباطل يقول استولى، زادوا اللام من عندهم استولى، هذا كمانون اليهود، ها، ويزيدوا في يحرفون في القرآن، اليهود عرفوا بهذا. فلسنا نحن كاليهود، هؤلاء أهل الضلال يتتبعون الشبهات، يقول استولى. من قال هذا الكلام؟ يقولوا الأخطل شاعر نصراني، استولى فلان على العراق، استوى على العراق، قالوا استوى فلان على، استوى على معنى استولى، يعني هذا كلام باطل. هذا الاستواء معلوم في لغة العرب وجدنا معناه، والكيف غير معقول، ونمره ونؤمن به الكيف، ولا نحرف ولا نمثل ولا نتأول ولا نعطل. إذن ما من صفة تأتي في الكتاب والسنة إلا نقرها ونمرها دون تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. الذين عطلوا مثلوا المرة، ليش عطلوا؟ قالوا أنتم تقول لله يدان، إذن هو كالمخلوق. نقول لا، جل تعالى الله له ذات، والمخلوق له ذات، والحيوان له ذات. طيب أليس الحيوان يدان؟ الجمل له يدان ولا له؟ والإنسان له يدان، فالله له يدان، كل له يدان كذاته. فذات الله ليس كذات المخلوق، ولا ذات المخلوق كذات الحيوان الجمل، ولا الجمل كالذرة، وكل هؤلاء لهم يدان. إذن نثبت صفات الله تعالى بما يليق بجلاله سبحانه وبذاته، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ليس كمثل الله شيء لا من بشر وغير ذلك. هذا معنى نمرها ونثبتها بهذه القواعد الأربع، لا تحريف لا تمثيل، لأن لما مثلنا شبهنا الله ومثلنا الله تعالى بغيره تنزهنا عن ذلك عطلنا، ولما عطلنا لأننا شبهنا ودخلنا في التحريف ودخلنا في الأمور التي لا ينبغي الإنسان يعمل عقله. أنت عبد سلم على ما جاء في القرآن والسنة وتقر، لأنك عربي تعرف معنى كلام العرب. حقا أي أمرها حقا مثبتا لها معتقدا بها، كل ذلك على ظاهرها ما بدت لي وعرفها لغة الناس في لغة العرب وكما نقل الطراز الأول. من هو الطراز الأول؟ هم الصحابة، ومن بعدهم أيضا التابعون أتباع التابعين قرون مفضلة إلى يوم الناس. كل هؤلاء أمروها وأقروها وقالوا فيها ما قالوا، انتهى الموضوع، لا جديد بعد الآن. إذن نحن نقرها كما أقرها أولئك. فهذه عقيدتي أثبتها وأؤمن بالله بها وأنزه الله عن كل غير ذلك. فاليدان ثابتتان بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، والوجه ثابت لله تعالى، والنزول ثابت لله تعالى، ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله. لا أعرف كيف النزول، هو ينزل لا شك في هذا ولا ريب، لأنه قال عن نفسه، قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن نثبت ذلك، ونثبت كذلك الوجه، ونثبت كل ما جاء بأدلته من كتاب وسنة. طيب فضل.
The Sheikh Hafidhullah said, before we start, I'd like to mention that a brother pointed out to me that when I mentioned the hadith من عاد لي وليا, that Allah subhanahu wa ta'ala said in the hadith Qudsi, whomsoever harms or goes against my wali, then I have waged war against him. The Sheikh in Arabic said, whoever goes against an enemy of mine. And of course, that is incorrect, and it was just a slip of the tongue. And what the Sheikh meant was, wali, the friend of Allah subhanahu wa ta'ala, not the enemy. And the Sheikh said, this happens. And then the Sheikh Hafidhullah mentioned the statement of Ibn Taymiyyah rahimahullah, where he said, وَجَمِيعُ آيَاتِ الصِّفَاتِ أُمِرُّهَا حَقًّا كَمَا نَقَلَ الطِّرَازُ الْأَوَّلُ. All of the attributes, I pass them on in truth, just as the first generations have transmitted it. The Shaykh Hafidhullah, he said, and so we believe in every single attribute which has come in the Qur'an or the Sunnah. And the Sunnah is revelation from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger. And we believe in all of the attributes, regardless if they are attributes related to the essence of Allah subhanahu wa ta'ala or attributes related to his actions. And also those attributes which inform about Allah subhanahu wa ta'ala. And so we believe that Allah subhanahu wa ta'ala has two hands and a face. And we believe in the actions of Allah subhanahu wa ta'ala, that he speaks and that he comes and that he descends, and that Allah subhanahu wa ta'ala becomes angry, or Allah subhanahu wa ta'ala dislikes certain things, and all of the other attributes which are mentioned, which can be found in the books of Aqeedah, the books of Aqeedah authored by Ahlul Sunnah. Shaykh Hafidhullah ta'ala, he said that we believe in all of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala and in their meaning according to the language of the Arabs, and we believe in it, and whilst believing in it, we stay away from four things. The first thing we stay away from is at-tahrif, to explain away the meanings of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, Allah subhanahu wa ta'ala said, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, that Ar-Rahman, the Most Merciful, rose above the throne. And so some people, instead of istawa, they say that istawa does not mean to rise above, but rather they say that istawa means istawla. They add a lam to it. And in the Arabic language, istawla means to conquer something or to take command of something. And so they say, meaning Allah subhanahu wa ta'ala conquered the throne. And so these people, these innovators, they have resembled the Jews in this. The Jews, they were known to add things and explain away the meanings of things that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned to them in the Torah. So likewise, here, this is what they're doing. And they use as evidence for what they're doing a statement by a Christian person called Al-Akhtal, who said that so-and-so istawa ala al-Iraq, so-and-so istawa over Iraq. So he says istawa here means to conquer or to take command of something. The Sheikh, he said, this is incorrect. Rather, we say istawa, it means that which is known in the language of the Arabs, which is to rise above something. And we do not change the meaning into conquering or other than that. This is false. And the Shaykh Hafidhullah said, we also stay away from at-takyif, describing the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. And likewise, at-tamthil, which is likening Allah subhanahu wa ta'ala to the creation. And likewise, at-ta'til, negating Allah subhanahu wa ta'ala's attributes. So all these four things, we stay away from them when we believe in the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. So the first is at-tahrif, explaining them away. And then after that is at-takyif, describing them. And at-tamthil, likening Allah to his creation. And at-ta'til, negating them completely. And the Shaykh, he said, this person who does ta'til, who negates the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, the reason he does this is because in the first place, he fell into tamthil. He fell into likening Allah to the creation. And when he likened Allah to his creation, he said, oh, I cannot believe in this, so I will negate the attributes completely. Rather, we say that Allah subhanahu wa ta'ala has attributes that befit his majesty. Just like Allah subhanahu wa ta'ala has an essence, and humans have essence, have an essence, and animals have an essence, and they all have attributes. So if Allah subhanahu wa ta'ala has an attribute, and a human or an animal has an attribute, we do not liken Allah subhanahu wa ta'ala's attributes to that of the creation, because their essence is completely different. And so, we say a human has hands, and likewise, an animal has hands. But do we say that animal's hands are like the hands of the human? No. So just like that, we say Allah subhanahu wa ta'ala's attributes are not like the attributes of humans, just like the attributes of humans are not like the attributes of animals and other than that. And so, we affirm for Allah subhanahu wa ta'ala what he affirmed for himself. But we also say, as is in the verse, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, there is nothing like unto him subhanahu wa ta'ala. And he is السَّمِيعَ الْبَصِيرِ, the all-hearing, the all-seeing. And so, we affirm all of these attributes without describing how or without explaining them away. And so, Ibn Taymiyyah, he said that I do this, I pass them on, all of the attributes, haqqan, in truth. Meaning, I believe in it and I affirm it completely according to that which is known from the attributes. كَمَا نَقَلَ الطِّرَازُ الْأَوَّلُ, just as the first generations have transmitted. The Shaykh, he said, meaning just as these attributes was transmitted and passed on by the Sahaba and the Tabi'un and Atba' al-Tabi'in and other than them. They believed and affirmed in all of the attributes. And just like that, we do it also. We do not bring anything new. And so, this is our belief and our aqidah. We believe in the two hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Just as Allah subhanahu wa ta'ala said, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ, that Allah subhanahu wa ta'ala's hands are outstretched, giving the people their provisions. And we believe in Allah subhanahu wa ta'ala's face, and the fact that Allah subhanahu wa ta'ala descends to the lowest heaven in the last third of the night. But we say we do not know the how, but we still believe in it. نعم
شيخ. قال الشيخ وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. يعني هذه الصفات التي أثبتها لله تعالى من صفات ذاتية وخبرية والتي جاءت في القرآن والسنة, أثبتها, علمت بها, آمنت بها, اعتقدت وأدعنت لهذا, ثم أرد المسؤولية في نقلها وفي فهمها وفي تبعاتها لمن أردها إلى نقالها الذين قالوها لي. من هم؟ الصحابة نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم, ثم تابعون, تابع التابعين, وهكذا من السلف الصالح. فأردها إلى هؤلاء الثقات الذين هم ثقات عندي, أردها إليهم وبما قالوا بها أقول, وهكذا. وأصونها أي أحفظها, ويعني والحفظ هنا بمعنى حفظ في معانيها بعد إثباتها، وأيضا في أن لا أخل بذلك ولا أذن لحد بأن يخل في ذلك، أرد عليه. فأصونها عن كل ما يمكن يتخيله إنسان مما تخيل أهل الضلال، أو مما قد يرد على الإنسان بني آدم يرد عليه، تخيل صفة من صفات لأنها كذا، أقول لا، إذا جاء أقول أعوذ بالله انصرف عن هذا، لا تركن إليه. إذن هذا معنى يعني وأصونها، أي أبتعد بها عن الخيالات والضلالات الشيطانية وضلالات أهل البدع، كل هذا أبتعد. ولا وعندي قاعدة عظيمة أركن إليها دائما، أرجع إليها دائما، هي ليس كمثله شيء. كل ما ورد عليه خاذ يقول أعوذ بالله، ليس كمثل الله شيء، لا ترد علي، لا تورد علي. والقاعدة التي ذكرناها، الكيف معلوم، الصفة التي عن الذات الله تعالى استواء معلوم، كيف غير مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. ونرد على المبتدئ نقول أسكت، لا تكلم في هذه المسائل. طيب، قال بعد ذلك قبحا، يقول يقبحنا الآن، تنزه عن هذه الأشياء، يقول قبحا لمن لم يتنزه عن هذه. من هم؟ أهل بدع وضلالات، جهمية، معتزلة، أشاعرة، ماتريدية، كلهم أشعرية، كلهم هؤلاء ضلوا الطريق. فيقول قبحا لمن نبذ القرآن، لمن ترك المصدر الصحيح في معرفة صفات الله تعالى، وهو القرآن والسنة، وحي من الله تعالى. فقبحا لمن ترك هذا وركن إلى إيش؟ إلى أقوال شاعر نصراني، مثل ما ذكرنا في مسجد استوى، ركنوا إلى شاعر نصراني، شاعر هذا الشعراء الله المستعان يقولون ما لا يفعلون، ثم هو نصراني عقيدته عقيدة باطلة، أركن إليه أخذ منه؟ لا والله، فأخذ من القرآن كلام الله تعالى، قرآن عربي مبين ولغة العرب معروفة وهي أفضل اللغات وأعظمها، فلا أركن إلى شيء من هذا، وأقبح ذلك وأنبذه اللي ترك القرآن وأخذ بأقوال أهل الضلال كالأخطل وأمثاله. نعم، تفضل.
أحسن الله عليكم.
أقول قال الإمام الأوزاعي، أثر هذا عظيم، الإمام الأوزاعي من الأئمة، يقول عليك بآثار السلف، شوف قرآن وسنة وآثار السلف، وإياك وآراء الرجال. كل ما جاءك واحد جاء برأي تقول لا، هذا زبالة، آراء الرجال لم تكن مقيدة بالقرآن والسنة زبالة ما تنظر إليها. وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك وزينوا لك بالكلام والتزيينات لا تلتفت إليه مهما كان. نعم، فضلنا
الشيخ حفظه الله تعالى. He mentioned, as Ibn Taymiyyah, he said, وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. That when it comes to the attributes, I return the obligatory responsibility towards them, towards those who transmitted them, meaning the attributes, and I protect them from all that is imagined. The Sheikh, he said, meaning every single attribute which has come in the Quran and the Sunnah, I believe in it, and I have faith in it, and I submit to it. And as for the obligatory responsibility in understanding these attributes, then I leave it for those those trustworthy people who narrated these attributes to us. And these trustworthy people are the Sahaba and the Tabi'un and those from the three best generations. And so I believe in this, and these attributes, I believe in them, and I protect them. Meaning, I protect their meanings, the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, I protect and believe in their meanings. And also, I protect it and preserve it from all of that which is imagined. All of that which people may imagine when hearing the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. And so they might imagine it resembling a creation from the creation of Allah. So you protect yourself from this. And the Shaykh, he said, anytime someone imagines an attribute from the attributes of Allah, then he should seek refuge in Allah and know that this is not correct. And he should remember that we have, and also the Shaykh, he said that we should preserve it and protect it from the innovations and the misguidance of those who have deviated with regards to the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. And you should always remember the principle that we have, which is in the verse where Allah subhanahu wa ta'ala said, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. There is nothing like unto Allah. And He is the all-hearing, the all-seeing. And also the other qa'idah, the other principle that we have, which we mentioned before, which is الاستواء معلوم. That Allah subhanahu wa ta'ala rising above the throne is known. And understanding how is not possible for us. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, after that he said, قُبْحًا لِمَن نَبَذَ الْقُرْآنَ وَرَاءَهُ. Disgrace is for the one who throws the Qur'an behind his back. And when asked to provide evidence, he says, Al-Akhtal said. So the Shaykh, he said, the one who throws the Qur'an behind his back, meaning he abandons the Qur'an. And he does not understand it correctly the way the Salaf understood it. And this is in regards to the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. He abandons that which has come in the Qur'an. And instead of that, he goes to the statement of the Christian poet who we mentioned, Al-Akhtal. First of all, he's a poet who Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about them, that they say that which they do not do. They do not act upon that which they say. And secondly, he himself is a disbeliever, a Christian with a false aqidah. So how can you take your belief regarding the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala from him while you abandon the Qur'an and that which Allah subhanahu wa ta'ala mentioned? And the Shaykh, he mentioned the statement of Imam Al-Awza'i rahimahullah, who said that upon you is to follow that which has been narrated from the Salaf and beware of the opinions of men, even if they would beautify it to you in speech. So always stick to the statements of the Salaf, and that which the people have from opinions, then pay no attention to it at all.
قال بعد ذلك والمؤمنون يرون حقا ربهم نعم ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. في هذا البيت ذكر أصلان من أصول أهل السنة. الأصل الأول رؤية الله يوم القيامة، والأصل الثاني إثبات النزول لله تعالى. في البيت الأول قال والمؤمنون، أي أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ربا بمحمد النبيا بالقرآن كتاب الله، والمسلمون إخوانهم أو الأهل الإيمان، هؤلاء يؤمنون ويقرون ويدعون ويعتقدون ماذا؟ أنهم سيرون ربهم، لكن ليس في الدنيا، وإنما يكون يوم القيامة بأدلة الكتاب والسنة. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة جمال يعني، إلى ربها ناظرة، هذا النظر إلى ربها ناظرة، ذلك اليوم تنظر ترى الله تعالى. في الدنيا لا يمكن أحد أن يرى الله تعالى، لأن الله نور، وجهه نور وحجابه النور، لو كشف عن حجاب لأحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى كل شيء يقع عليه تحرقه، هذا في الدنيا. لكن يوم القيامة جعل الله لهم خلق آخر حيث يتمكنون من رؤية الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سترون ربكم، لما سألوا عن رؤية، سترون ربكم كما ترون البدر، يعني ليلة كمال، يعني ترون ربكم الآن البدر ترى هكذا ليلة 15، لا تضامون، يقول لا أحد يزدحم ولا يقطع، ترون أمامكم كل يراه من أهل الإيمان، لا تضامون في ذلك ولا تمنعون ولا يكون في شيء يحجبكم عنه، لكن هذا متى؟ يوم القيامة. أما في الدنيا فلا، هذا الأصل الأول. ثم قال وإلى السماء، أي المؤمنون يقرون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، في منتصف الليل في الثلث الأخير ينزل نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، هو أعلم بذلك النزول كيفيته، لا نعلم ذلك، لكن نؤمن بذلك ونقر. وينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفرين فأغفر له، هل من ذي حاجة، وهكذا ينادي الله تعالى. فهذا ثابت كتاب والسنة، نؤمن بذلك وندعن، وهو أصل من أصول أهل السنة. نعم.
Ibn Taymiyyah rahimahullah then said, وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ حَقًّا رَبَّهُمْ, that the believers will see their Lord in truth. وَإِلَى السَّمَاءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُ, and to the heaven and to the sky, he descends without a how. The Shaykh hafidhahullah ta'ala, he said that in this line, the Shaykh rahimahullah Ibn Taymiyyah mentions two principles and foundations from the foundation of Ahlul Sunnah. The first is seeing Allah subhanahu wa ta'ala on Yawm al-Qiyamah, and second, the affirmation of Allah subhanahu wa ta'ala descending. And so the first is that which the mu'minun, the believers, and who are the believers? He said they are the people of Iman, the people of faith, who believe in Allah as their Lord and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as their messenger, and they believe in the Quran as being the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, and they believe in the Muslims being their brothers. And so these believers, they believe and they have faith that they shall see their Lord subhanahu wa ta'ala, and it's not going to be in this dunya, in this worldly life. However, the ru'ya is on Yawm al-Qiyamah, and the proof of that is Allah subhanahu wa ta'ala said that on that day faces will be shining, looking at their Lord. And so the Shaykh Hafidhullah said, we are not able to see Allah subhanahu wa ta'ala in this life. However, in the Akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala will create us and make us able to see Him subhanahu wa ta'ala. But in this dunya, we are not able to, just as it came in the... And the reason for that is that Allah subhanahu wa ta'ala is nur, light, and He has a covering. And so it comes in the hadith that if the covering from Allah subhanahu wa ta'ala was uncovered, then everything that sees it will burn due to the light. And so in this life, we are not able to. However, in the Akhirah, we will. As it came in the hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to the Sahaba that indeed you shall see your Lord just as you see the moon on Laylatul Badr, meaning on the 15th night, when the moon is up and full. The Shaykh, he said that we will definitely see Allah subhanahu wa ta'ala, and the Prophet said in the hadith that you will not be prevented from seeing Him at all, and everyone will be able to see Him subhanahu wa ta'ala from the believers. But that is not in this dunya, but in the hereafter. And the second asl is the belief in Allah subhanahu wa ta'ala descending to the lowest heaven in the last third of every night. And so we believe in this. As for how, then we are not able to understand. But we believe that this occurs. And it came in the hadith that Allah subhanahu wa ta'ala, when He descends, He calls out and He says, who will seek my repentance so I can accept it from him? And who will seek forgiveness so I can forgive him? And who is in need of something so I can give it to him?